الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للعلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول المشقة الملازمة للفعل وحول المشقة التي يتضرع بها البعض ومن خلالها يترك العلم الشرعي. قال: الأمر الرابع أن الذي جرى عليه العمل في عهد الصحابة والتابعين هو التوسعة على العامة في علم الدين، فيكتفى للعمي بأن يعمل ما يرى عليه المسلمين، فإن عرضت له قضية سأل من يتفق له ممن يعرف بالعلم. ولما نشأت البدع كان العلماء ينفرون العامة عن المبتدع لئلا يعتمدوا عليه، وربما كان يشتهر العالم في جهة فتميل عامة تلك الجهة إلى الاعتماد عليه دون من يخالفه ما لم يظهر لهم خطأه. يعني بناء على ذلك ظهور رؤوس الضلالة وانتشار المبتدعة وعلو أصواتهم وذيع شأنهم، هذا مدعاة لأهل السنة أن يحذروا منه حتى لا ينخدع بهم العامة ويسألونهم عن أمور الدين فيضلونهم بغير علم. يقول: والعامة في القرون المتأخرة لم يزالوا في الظاهر على تلك الطريق، إنما الفرق أن الذين كانوا يشتهرون في عهد السلف بأنهم علماء هم علماء حقا، والذي كان ينفر عنه العلماء بأنهم مبتدع ضال كان مبتدعا ضالا حقيقة. القاعدة العامة أرجو ألا تغفل عنها ولا تحيد عنها، هي أن العالم لا يشهد له إلا العالم، أو بمعنى أضبط لا يكون الرجل عالما إلا إذا شهد له العالم، كما أنه لا يكون مجتهدا إلا إذا شهد له المجتهد. أما أن نعول على شهادة العامة وكثرة الناس بأن فلانا كذا وكذا، هذا ليس من دين الله ولا من شرع الله. فالقول في أن فلان عالم للعلماء، والقول بأن فلان مجتهد للمجتهدين. قال: والذي كان ينفر عنه العلماء بأنه مبتدع ضال كان مبتدعا ضالا حقيقة، والحال في العصور المتأخرة على خلاف ذلك، فإن الذين يشتهرون فيها بأنهم علماء عامتهم مقلدون لمذاهبهم. نقولنا كلام العلماء ومنهم الإمام الشوكاني في إرشاد الفحولي في تحقيق الحق في علم الأصول أن المقلد لا يعتد من العلماء ولا من طلبة العلم لأنه يتبع غيرهم. وإحنا قلنا أن اتباع الغير، أو بمعنى أدق اتباع من ليس قوله حجة، ليس من دين الله، بل هذا هو التقليد. فالذي يقلد مذهبهم دون النظر إلى الدليل ويعد هذا من العلماء، لا شك أن هذا خطأ. يقول: وكل مذهب منها قد ضم إليه أضعاف مضاعفة. مثال ذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان له أصحاب جمعوا كلامه وقاسوا على أقواله وفرعوا وضموا جميع ذلك إلى المذهب، ثم جاءت طبقة بعدهم جمعوا كلام من تقدمهم وقاسوا عليه وفرعوا وضموا جميع ذلك إلى المذهب، وهكذا طبقة فطبقة. ومن أجل هذا نقول يا أخوانا، حينما نريد أن نسند قولا إلى مذهب، يعني نقول مثلا إيه، وهذا القول ذهب إليه الأحناف وهو الراجع عند المالكي، كما يقول كثير ممن يتكلمون في الفقه، عندما تنسب لابد أن يكون عندك دقة. هل يا ترى هذا القول اللي تنسبه للمذهبي هل هو قول المتقدمين الذين دونوا عن الإمام مباشرة، أم قول المتأخرين، أم متأخر المتأخرين؟ وبدعة التعصب المذهبي نشأت من هذا. لذلك تجد كثير جدا من أقوال نسبت إلى المذهب الطبقة المتقدمة الذين صنفوا عن الإمام مباشرة بريئون من ذلك ويقولون بخلاف هذا القول. ومن أجل هذا دائما كده أنت كطالب علم تريد أن تتحرى الحق يكون عندك أمانة، عليك بالطبقة الأولى الذين دونوا المذهب. ومعروف كده بفضل الله المذاهب الأربعة المعتمدة، أو بمعنى أدق الذي ألقى الله عز وجل في قلوب الناس لهم القبول معروف. كتب الأحناف معروفة، المالكية معروفة، الشافعية معروفة، الحنابلة معروفة. عليك بالطبقة الأولى حتى يكون عندنا دقة في النقل. يقول: ولما ظهر كلام الأشعري في العقائد، طب من باب التذكرة عذرا، احنا قلنا الإمام أبو الحسن مر بكم مرحلة يا مشايخ؟ ثلاث مراحل: مرحلة الاعتزال، ومرحلة الكلابية، ثم أسعده الله بمذهب أبي عبد الله ابن حنبل أحمد ومات عليه، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. ولما ظهر كلام الأشعري في العقائد مال إليه بعض فقهائهم وأنكره بعضهم، ثم غلب عليهم فصار عامة الشافعي أشاعرة، وصار عند المتأخرين كأنه جزء من المذهب، حتى إنه كان يستغرب في القرن الخامس والسادس. خد بالك القرن الخامس والسادس، والإمام الشافعي رحمة الله مات في سنة 204، يعني ولد 150 ومات 204، يعني مات في أوائل القرن الثالث، وإحنا في القرن الخامس والسادس، يعني بعد 200 أو 300 سنة من موته. يقول: حتى إنه كان يستغرب في القرن الخامس والسادس فضلا عما بعدها أن يقال إن فلانا فقيه شافعي ولكنه ليس بأشعري، ويرى طلبة العلم والعامة أن هذا قريب من المحل لتوهمهم أن رأي الأشعري قطعة من مذهب الشافعي، فكيف يكون الرجل شافعيا وليس بأشعري؟ زي بالضبط يشبه هذا من بعض الوجوه. ولازم يا مشايخ عاوزين نتربى على الإنصاف، لازم، ومسألة الإنصاف بيبقى فيها مشقة على القلب، ولكن جاهد نفسك، كن منصفا لغيرك ولو كنت تبغضه، ده من علامات طالب العلم المخلص الإنصاف. أقول وديت يعني لو شغلت نفسكم بها هتبقى كويسة. ابحثوا ونقبوا عن فتاوى علماء الأزهر القديمة في شأن البدع المستحدثة في عصرنا ويروج لها، ستجد. وده كثير من العلماء بحثوا وطبعوا رسائل وزعت، وأيضا فتاوى دار الإفتاء المصرية في الثلاثينات والأربعينيات حتى تنظر فيها وإلى دقيقة فقهية، وبضدها تتمايز الأشياء. كون يربط كثير من الناس بين الأزهر والصوفية هذا من الخلط ومن عدم الإنصاف، ولكن إلى الله المشتكى، ودي هجمة شرسة تحتاج إلى رجال. علشان كده فتاوى الأزهر ودار الإفتاء في كثير من العقائد وفتاوى أئمة المذاهب أرجو أن تعتني بها، ويعني ممكن أصحاب الأهواء يعرضون عليك فتاوى دقيقة فقهية. قل له طيب فتاوى مثلا فلان ابن فلان الشيخ عبد الحليم محمود فلان ابن فلان، ما هم دول كانوا متربعين على سدة الفتوى في عصرهم وكانوا من أهل العلم، هل يا ترى الدين يتغير أم الأحكام تنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع الناس في حيص وبيص ويتبين الخبيث من الطيب. يقول: وكانت تظهر المقالة والرأي فيتكلم فيها بعض فقهاء المذهب غير مستند إلى المذهب، بل متأثرا بآثار خارجية، وقد يحاول هو إلصاقها بالمذهب أو يحاول من بعده ذلك، فلا تلبت أن تلصق بالمذهب ثم تصبح أصلا يقاس عليه. شفت يا أخوانا الخطورة جت منين؟ يبقى واحد من المتأخرين أو متأخر المتأخرين، يعني مثلا جه في القرن الرابع أو الخامس أراد أن يكتب مذهب المالكي، فبدأ راق له شيء وفيه ألصقه بالمذهب، جاء من بعده وأخذه مسلمات هو ذا المذهب. ومن أجل هذا تجد كثير من المنصفين والمتبحرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. ولو حبيت تقف على هذا في إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان، تجد الإمام ابن القيم في مسألة الطلاق ثلاث والطلاق البدعي وبيع البيع المدبر والكلام ده كله، تجد إيه؟ يأتي بكلام المتعصبة المنتسبين إلى المذهب، ويبدأ ابن القيم يجيب نص كلام الإمام نفسه، يقول لك اهو ادي كلام الشافعي في المسألة دي، وادي كلام المتأخرين. ده كله يا اخوانا من طبيعة البشر، والأصل فينا الزلل. ولكن أنا بعتب علي وعليك فين؟ أننا ليس عندنا دقة ولا تحري في النقل. يبدأ الإنسان يقرأ أي كتاب يسلم لما في الكتاب، ده خطأ. عشان كده أنا قلت لكم مرة، لكي تعمل مثلا بحث في مسألة من الفقه العملي وتحررها التحرير المنضبط، مش أقل من سنة، لازم تبحث كل قول إلى قائله، وتبدأ تبحث بقى في السند والمتن والكلام ده كله. ولكن بقى تقف على من فعل قبل من ما فعله قبلك وتقتصر، دي همة ضعيفة ما تصلحش في التحقيق ولا في التدقيق ولا في نقل المسائل العلمية. يبقى المتأخر جاب مسألة ولصقها بالمدى، جه من بعده اعتبرها أصل ودون على، لا يا أخوان أبدا. بدليل مثلا تجد الأصل عند الأحناف، الأصل عندهم أن الموت لا يسمعون، الطبقة الأولى طبقة الإمام أبي حنيفة، الموت لا يسمعون. المتأخرين قالوا اللي ما ينقلش، تم في رسالة مصنفة موقف السادة الأحناف من أن من عدم سماع الأموات إلى غير ذلك، ودي رسالة حققها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ورسالة طيبة ماتعة. يبقى ده أصل مذهب. طب المتأخرين قالوا غير كده، طب والعمل؟ لا، أنا أنظر إلى المتقدمين من المذهب الذين حرروا كلام الإمام من مصدره أو ممن روى عنه. يقول: وكانت تظهر المقالات والرأي فيتكلم فيها بعض فقهاء المذهب غير مستند إلى المذهب، بل متأثرا بآثار خارجية، وقد يحاول هو إلصاقها بالمذهب أو يحاول من بعده ذلك، فلا تلبث أن تلصق بالمذهب ثم تصبح أصلا يقاس عليه. وربما ظهرت البدعة فقصرت طبقة في إنكاره، انتبه، وربما ظهرت البدعة فقصرت طبقة في إنكاره. لذلك من الكتب المهمة جدا ودايما كده إلجأ لها من باب التنزل مع المخاطب، مفهومة؟ يعني أنا بتكلم مع مثلا مع حسن، أو حسن بيتكلم معي، قال لي عادل أنا هتنزل معك، أنت راجل خريج المؤسسة الرسمية ومعك كتو كتو كتو، أدي يا عم قولك إيه في الشيخ علي محفوظ صاحب رسالة، ده الإبداع في مضر الابتداع، رسالة ماتعة، وإن كان فيها ملحوظة أن الشيخ وضع صورته في أول الكتاب، هذا طبعا مخالف ولا يجوز، واخد بالك؟ طيب يبقى بدعة ظهرت أنكرها بعض الطبقة، البعض قصر فيها، ولعل في تقصيره في الإنكار بها لعل يكون عنده عذر الله أعلم به. طب اللي جه بعده وجده سلم وما أنكر، سلم على أنها من الدين قط. فاكرين المبحث اللي أملته عليكم وموجود في رسالتنا أصول الطلاق والسداد عند أهل السنة والجماعة اللي هو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، هو ده الأصل، هو ده الأصل. يقول: وربما ظهرت البدعة فقصرت طبقة في إنكارها، فشارك فيها بعض الطبقة التي تليها فضمتها الثالثة إلى المذهب، ثم تصبح أصلا يقاس عليه. هذه مشكلة التعصب المذهبي، ونشأت كما قلنا في أواخر القرن الخامس والسادس، وكانت على أشدها في القرن السابع، على أنه في القرون المتأخرة صار كثير من المحدثات متفقا عليه بين فقهاء المذهبي، فصار المعروف بين الناس أنها مذهب أهل السنة. وقضية ذلك أنها مما أجمع عليه سلف الأمة على أنها إذا ألصقت بمذاهب أهل السنة فبقية المذاهب أولى بها، بل إن غالب المحدثات إنما هو من نتائج بعض المذاهب أهل البدع، أو مما لصق بها من ضلالات الديانات الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها، وإنما سري إلى أن ألصق بمذاهب أهل السنة فأصبح بحيث يظن إجماعا. ومن وجد من علماء الحق في هذه القرون المتأخرة رمي بالابتداع ومخالفة الإجماع، فالعامة في هذه القرون شبيهون بالعامة في القرون الأولى في أتباعهم من يرونهم علماء السنة، ونفورهم عمن يرونهم مبتدع. عارفين زي إيه؟ زي المحنة الشديدة التي تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في مسألة الطلاق البدعي والثلاث بلفظ واحد. كان في عصره فقهاء المذاهب جميعهم يقولون بالوقوع ثلاث، وأنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وخد بالك لما انتشر هذا الأمر عن المتأخرين من الأئمة الأربعة ووقع الناس في عنة وحرج شديد، نشأ ملازما لها مباشرة بدعة التحيل في المحلل والمحلل له. عشان كده ابن القيم في غت اللهفان لما جه يتكلم عن هذه البدعة قال: ومن مكايد الشيطان ما وقع فيه الناس من زواج المحلل والمحلل، قال: من أسبابها التي جعلت الناس يقعون في التحليل، من أسبابها أن الناس ضيقوا على أنفسهم في أمر الطلاق. واحد مع زوجته قال لها: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قد طلقتك ثلاثا. في القرن السادس والسابع فقهاء المذاهب الأربعة قالوا تبين منه بينونة كبرى لا تحله حتى تنكح زوجا غيره. ابن تيمية حرر المسألة غاية التحرير، وابن القيم تبعه ونصر له أتم الانتصار، وبينوا بالأدلة أن الأمر ذا غير صحيح، وأن الطلاق ثلاث يقع واحد. قامت القيامة على ابن تيمية وسجن وفعل به ما فعل، وعند التحقيق والإنصاف تجد كل كلام متأخر المذاهب وليس بكلام أصل المذهب. يبقى هنا يقول: وإنما سري إلى أن ألصق بمذاهب أهل السنة فأصبح بحيث يظن إجماعا، لدرجة لما الشيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام ده قرأناه في بعض المواطن في المناظرة التي حدثت بينه وبين قضاة المذاهب الأربعة، لما جه صنف العقيدة الوسطية كل ما يتكلم كلمة قضاة المذاهب الأربعة يقولون للأمير المؤمنين: أيها الأمير، الإجماع على غير ما قال الشيخ. وطبعا احنا عارفين احنا كأهل سنة ان شاء الله ان الإجماع مصدر من مصادر التشريع، ومخالفة الإجماع ليس بالأمر الهين، كان عندهم أشد مما عندنا، فكان ساعة ما يقول له خلف الإجماع تقوم القيام، فكان شيخ الإسلام يقول لهم: تعالوا ضابط الإجماع كذا وكذا وكذا. طيب الإجماع ده منقول عن مين؟ عن فلان وفلان وفلان وفلان. كويس، طيب مش فلان وفلان اللي انتوا ذكرتوه ده كان يعاصره فلان وفلان؟ نعم. وهو إمام مجتهد؟ نعم. قولها هو، فكيف تعد ذلك إجماعا وهذا إمام مجتهد من أئمة هذا العصر وخالف القول؟ كيف تعده إجماعا؟ واضحة يا مشايخ؟ يبقى عاوزين يكون عندنا شيء من التحري، ورجائي ما تعتمدش على غيرك. إن اعتمدت قول يا أخوانا والله أنا حررت المسألة، وده كلام الإمام مثلا يعني الإمام مالك أو الأوزاعي، وأنا مقتنع بكلامه تمام الاقتناع، يبقى أنت كده مقلد. أما تريد أن تحرر المسألة وتنسبها لك، لا، تحرير المسألة ده أنت بتاخد كل قول وتنسبه إلى قائله، وتنسبه إلى قائله السند ده تبدأ تبحث فيه الراجل ده فعلا القول ده منسوب إليه صحيح أم غير صحيح، وتبدأ تقيس القول على الأدلة الشرعية وأنواع الدلالات إلى غير ذلك. يقول: ومن وجد من العلماء الحق في هذه القرون المتأخرة رمي بالابتداع ومخالفة الإجماع، فالعامة في هذه القرون شبيهون بالعامة في القرون الأولى من في اتباعهم من يرونهم علماء السنة ونفورهم عمن يرونه مبتدعا. زي بالضبط يا أخوانا حالنا في بلاد مصر بعكس بلاد الحجاز، واخد بالك؟ يعني كان العلامة ابن باز رحمة الله عليه والعلامة العثيمين كان معهم اللي هي التبعية أو ما يعادل بطاقة عندنا مكتوب فيها اسم الشيخ ومكان الصورة تعتمد بدون صورة من علو مكانتهم وقدرهم عند الحاكم، واخدين بالكم؟ فالعلماء هناك أهل سنة وإن شاء الله على الحق، ونسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء ويجازي الإمام مجدد الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، ونحمد الله أن هدانا لما هداهم إليه. فالقول هناك قولهم والفتوى فتواهم وهم يفتون بالأدلة، ومن قال أنهم حنابلة فقد أخطأ وأساء. الوضع عندنا بيختلف، ودي خدوا بالكم منها كويس. ليه؟ عشان عامة الناس. يعني احنا عندنا اللي اتعلمنا عليه وإن شاء الله لن نحيد ونسأله الثبات حتى الممات ولو قطعت الأعناق، أن من أول الصفات التي اتفق أهل السنة والجماعة على إجرائها على ظاهرها مع تفويض الكيفية إلى الله هذا من أهل البدعة وليس من أهل السنة، ده اللي احنا عليه. ومن قال أن العمل خارج عن مسمى الإيمان من أهل البدعة وليس من أهل السنة. ومن قال إن الإرادة واحدة والأمر واحد ليس بشرعي ولا بكوني هذا من أهل البدع مهما على شأنه وكبر حجمه وذاع صيته. طيب عامة الناس أصبح دلوقتي يرون كثيرا من إخواننا دعاة أهل السنة الأكابر مبتدع ضال وهاب مجرم أثيم، يبقى عامة الناس أرجو أن يتسع الصدر. ليه؟ الهجمة شرسة ومنظمة ومحكمة، وليس لنا أمل إلا في الله أن يجعل تدبيرهم تدميرا له. كل من سعى لتدمير مذهب أهل السنة نسأل الله عز وجل أن يخزيه وأن يكبته، لأن الأمر مش بالهين. يعني أصبح دلوقتي مسلمات من المحرمات بل من الكبائر بل من الشركيات يجعلونها من أصول الدين وعظائمه. يبقى مسألة إن البعض يرى السني مبتدعا خد بالك منها كويس وترفق، ولكن إياك أن تداهن وإياك أن تتملق. إن الله عز وجل يؤيد دينه بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. واعلم أن كثيرا من الناس يستندون في هذه الأمور، أعني معرفة معنى لا إله إلا الله وما يتفرع عنه من الاعتقاد في بعض الأعمال أنها شرك أو ليس بشرك، إلى أمور لا يعتد بها شرعا، فأرى أن أنبه عليه. تاني الكلمة دي ركزوا فيها قوي. واعلم أن كثيرا من الناس يستندون في هذه الأمور، يعني معرفة لا إله إلا الله وما يتفرع عنه من الاعتقاد في بعض الأعمال أنها شرك أو ليس بشرك، إلى أمور لا يعتد بها شرعا، فأرى أن أنبه عليه. يعني إيه؟ أنا يهمني يا مشايخ وبركز عليه قوي، أريد أن يكون عندك تصور تام للواقع الذي يحيط بك. يعني ما تعديش عليك حاجة. الشريعة اللي احنا تعلمناه كل لا يتجزأ، فلا بد أن تأخذ بإيه؟ بعمومها وبشمولها. يبقى لا يصح شرعا أبدا أن أتكئ وأعتمد على نصوص الرجاء فقط وأترك نصوص الوعيد، خطأ. وده اللي بيتكئ عليه المرجئة ويبدأ يتكلم على نصوص العفو والرحمة والرجاء دون نصوص الوعيد، يحمل الناس على الوقوع في الإرجاء وهم في غاية الاطمئنان أن هذا هو دين الله، واخد بالك؟ الأمر الآخر أيضا نصوص الوعد وفكر الخوارج، كل هذه أمور يا أخوانا تقع حولك فكن على بينة من أمرك. طيب، باب في أمور يستند إليها في بناء الاعتقاد وهي غير صالحة للاستناد. ركز في الباب ده أول. باب في أمور يستند إليها في بناء الاعتقاد وهي غير صالحة للاستناد. أنا عاوز أعتقد، أريد أن أعتقد، أريد أن أملأ قلبي اعتقادا. احنا قلنا ضابط العقيدة إيه؟ عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه، اللي احنا ملناه وحفظينه. يبقى أنا أريد أن أعتقد. طب أعتقد بقى بناء على إيه؟ والقاعدة العامة عندنا يا مشايخ، استدل ثم أعتقد أم اعتقد ثم استدل؟ اوعى تنسوها يا مشايخ، إياك أن تنساها أو تغفل عنها في كل أمر من أمور. يبقى أنا ببحث في الأدلة وبعد كده الأدلة توصلني لعقيدة أعتقدها. طيب اللي أنا ببحث فيه ده بقى عاوزين نشوفه. أدي باب في أمور يستند إليها في بناء الاعتقاد وهي غير صالحة للاستناد. احنا ما بنتكلمش إلا بدليل، والأدلة عندنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ده الدليل عندنا. مصادر التلقي عندنا كتاب وسنة وإجماع وقياس. إياك أن تنفرد بقول لم تسبق إليه إلا إذا كانت في أمور مستحدثة وتكلم فيها مجتهد العصر كنقل الأعضاء وحوادث السيارات والتأمين وغير ذلك ونحوها، ده اللي احنا ماشيين عليه. يبقى بناء على ذلك واحد جه بيتكلم معك في مسألة معينة تتعلق بالاعتقاد، قل له والله احنا عندنا أصول ما نقدرش نحيد عنها. ما حجتك وما مستندك فيما قررته؟ يقول لك بقى الشيخ فلان وعلان. قل له انا مش عاوز اسماء شيوخ، انا عاوز ادله شرعيه. قال لك ده يعني هو الشيخ غلطان، اللي زي ده ما ينفعش تتكلم معاه في مسائل. ودي بنبهكم عليه، في فرق بين انا بتكلم انا ومصطفى ابني في قضيه معينه فبدات اتكلم معاه بعلوم خارج، قال لي لا يا عادل انتظر، ده قبل ان اتناقش معك في هذه المساله في خطوه خطوتين ثلاثه قبلها، انت فاهم دينك ازاي؟ مو دلوقتي انت تعالى اتكلم مع اي واحد من عامه الناس او من مثقفي العصر في قضيه معينه يقول لك دقيقه فقهيه قالت كذا. طب والعام؟ هو مصدر الدين دقيقة فقهية؟ أو مصدر الدين بريد الإسلام؟ أو مصدر الدين الشربجي ورسلان؟ أبدا، حتى الكلام ده خالص. مصادر الدين عندنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. الكلام ده يا مشايخ أرجو أن يكون عندك هو الخطوة الأولى والعتبة الأولى والمرقة الأولى عند دراستك وعند كلامك مع الغير. أنت استندت في عقيدتك إلى إيه؟ أنت قلت المسألة دي جائزة بناء على إيه؟ أنت أثبتت المسيح الدجل بناء على إيه؟ أنت أنكرت الحوض بناء على إيه؟ الأمور التي استندت إليها في المعتقد. أنا عندي عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وآله وسلم انتقل إلى حياة برزخية وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون، والأنبياء في قبورهم أحياء، وعندي عقيدة أن الرؤية بيننا وبينه يقظة مستحيلة لا تقع. يبقى أنت لما تقول بقى ده أنا بشوفت النبي حي يقظة بعد موته، الكلام ده جبته منين؟ ما مستندك في هذا المعتقد؟ الكلام ده يا مشايخ عاوزين نتربى عليه، ودايما عاوزك تكون وانت في دروسك وبتتكلم مع الناس عاوزك تكون لماح، يعني تتكلم في قضية معينة ما تربطش نفسك في الموضوع كوس بس، لا انظر لعل في فرجة في الموضوع تتطرق منها إلى عقيدة، بين للناس هي البلية جت منين، من عدم البيان، من عدم بيان العلم. يبقى هنا باب في أمور يستند إليها في بناء الاعتقاد وهي غير صالحة للاستناد، فمن تلك الأمور التقليد. اكتب عندك ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة. اتباع قول من ليس بحجة ضابط التقليد. اتباع قول من ليس بحجة، يبقى أنا اتبعت قول فلان الفلان. طيب خدوا بالكم معايا، قول فلان الفلاني دي مجرد بس حجة ولا مش حجة؟ أحسنت، لأن احنا عندنا القول المجرد لبشر حجة لمن؟ أحسنتم، الله يبارك فيكم. يبقى عاوزين نفهم قول مجرد، ركز معايا شيخ أحمد، قول مجرد وقول مستند لدليل، مفهومة؟ يعني مثلا أنا خدت بقول الأوزاعي، صح أخوك، خدت بقول الأوزاعي مش عشان أبو عمر الأوزاعي، لا، ده أنا أخذت بقول الأوزاعي لأن قول الأوزاعي متكئ إلى دليل. يبقى هنا قول الأوزاعي حجة بذاته أم لأمر تعلق به؟ الله يجزاكم بالخير، مفهوم دي؟ يبقى لما نقول اتباع قول من ليس بحجة أي قول مجرد، يبقى مصطفى اتبع قول عبدالله، وش عبدالله ده ياخد؟ قول عبدالله ده مجرد ملوش لازم عندنا. طيب قول عبد الله مدعوم بالدليل، واضح يا مشايخ؟ ادي معنى كلمه اتباع قول من ليس بايه بحجه. التقليد تاني تعريف، اتباع قول من ليس بحجه. اكتب عندك وحكم التقليد في شريعه الاسلام، وحكم التقليد في شريعه الاسلام حكم اكل الميته، لا يباح إلا للضرورة التي تقدر بقدره. وينقسم الناس، نعم حاضر، ضابط التقليد الثاني اتباع قول من ليس بحج. اتفهمت الكلمة دي؟ اتفهمت يا علاء؟ أحمد يا سلام، اتفهمت الكلمة دي؟ اتفهمت يا ولدي؟ اللي هو إيه؟ قول الرجل ده قول مجرد، يعني قال كلمة من عنده. طب والرجل ده ليس بنبي، يبقى مش حج، لكن لو كان قوله مدعوما بدليل أصبح إيه؟ قول حج، لأنه قول الرجل ولا لأنه اتبع الدليل؟ أحسنت، كلام زي الفل. يبقى اتباع قول من ليس بحج، والتقليد في شريعة الإسلام حكمه حكم أكل الميتة، لا يجوز إلا للضرورة التي تقدر بقدرها. معايا يا مشايخ؟ اكتب عندك. وينقسم الناس باعتبار نظرهم إلى الأدلة إلى ثلاثة أقسام. وينقسم الناس باعتبار نظرهم إلى الأدلة إلى ثلاثة أقسام. خد بالك، أنا وأنت لازم نكون في قسم من الثلاث. القسم الأول المجتهد. المجتهد وهو الذي عنده من علوم الآلة ما يخول له النظر في الأدلة واستنباط الأحكام، وهو الذي عنده من علوم الآلة، علوم الآلة، ما يخول له النظر في الأدلة ويستنبط الأحكام. يبقى رجل زي سيدنا الإمام مالك، إمام مجتهد، بدأ ينظر في الأدلة وعنده من العلوم الكثير، نظر في الأدلة قال لهم اسمعوا، إيه لعب الطاولة حرام؟ ليه يا إمام؟ قال لك من لعب بالنرد يشير فقد عصى الله ورسوله. يبقى خلاص إمام مجتهد، نظر في الدليل، بس نظر في الدليل إيه؟ عنده علوم الآلة، علوم الآلة. وإحنا خدنا في أصول الفقه وسيأتي بالتفصيل باب الاجتهاد، شروط المجتهد مين؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ أصل الأمر مش تلاعب ولا مجرد دعوة ولا ادعاء. يبقى النوع الأولاني نوع إيه؟ مجتهد. إيه هو؟ هو الذي عنده إيه؟ من علوم الآلة ما يخول له الإيه؟ النظر في الأدلة ويستنبط منها الإيه؟ الأحكام. اكتب عندك والمجتهد قسمان. والمجتهد قسمان. مجتهد مطلق في المذهب وغيره، ومجتهد مقيد بمذهب أو بمسألة. مجتهد مطلق ده بقى عامل كالبحر لا تكدره الدلال، تحطه في أي مسألة لا يشق له غبار، ده زي سيدنا الإمام الشافعي والأئمة الأربعة والأوزاعي والليث بن سعد، دول أكابر أي مسألة تضعه كأنه لا يحسن إلا هي، ده مجتهد مطلق. طيب مجتهد بقى مقيد، قال لك التقييد نوعين، إما أن يتقيد بمذهب وإما أن يتقيد بمسألة أو باب من أبواب العلم. يقول لك والله مثلا إيه الإمام فلان الفلاني ده مجتهد في علم الفرائض، هات له أي مسألة من الفرائض متخيلة ويحلها لك، خلاص مجتهد. معايا؟ طبعا لسه منبه عليكم من شوية قلت لكم يا مشايخ من الذي يشهد للمجتهد أنه مجتهد؟ يبقى ما ينفعش أنا أقول إن مصطفى مجتهد، هو أنا مين؟ طب إحنا كلنا كده قلنا إن رجب مجتهد، طب وإحنا كلنا مين؟ واخد بالك؟ لأن اجتماع شهادتنا هي شهادة واحدة. ما ينفعش. وده اللي عاوزكم تفهموا كويس. يبقى البهرجة التي نراها على البعض وكثرة الأتباع الأغمار للبعض لا يرفع من شأنه شيء ولا يخرجه عن كونه داعية أو رجل من أهل العلم مهما كان قدره. يبقى مسألة مجتهد أو غيره لا، شوف مين. وإحنا اشترأنا أن نقول إن العلامة ابن باز مجتهد إلا لما شهد له شيخه المبارك محمد بن إبراهيم، ما اشترأنا أن نقول هذه وكذلك هكذا بالسند. يبقى مسألة الاجتهاد بنوعيه عاوز مجتهد. واضح يا مشايخ؟ القسم الثاني المتبع وغيره اللي هو في مسألة مجتهد مقيد في المذهب أو في باب من أبواب العلم فقط. القسم الثاني المتبع. المتبع وهو الذي يتبع قول العالم أو الإمام لاتباعه للدليل. وهو الذي يتبع قول العالم أو الإمام لاتباعه للدليل. واضحة؟ يبقى أنا خدت برأي الأوزاعي في هذه المسألة لأني وجدته مدعوما بالأدلة. خلاص؟ يبقى هنا قول الأوزاعي حجة ولا لاتباعه للدليل؟ وأنا اتبعته. يبقى أنا اتبعت الأوزاعي لسواد عيونه أم لطول لحيته أم لاتباعه للدليل؟ امسك على هذه. واضحة يا مشايخ؟ وطبعا برضو هنا ما ننساش المسائل الخلافية، واخد بالك؟ يعني افترض مسألة فيها قولين وكل عالم بيستدل بدليل، دخلنا في مسألة خلافية والأمر سهل. خلاف تنوع الأمر فيه سعة عظيمة، خلاف تضاد سائغ غير مذموم الأمر فيه سعة. ونتأدب بأدب الخلاف ولا نقلل ولا نحقر من شأن من خالفنا في مسألة وسع السلف الخلاف فيها. أظن تربى صح. وما يصحش أبدا من طالب العلم غير الذي كان عليه السلف. يبقى قولين في مسألة، محمد خد قول بالرغم أنه هو متبع لأخينا الشيخ المبارك فلان ابن علة. طب يا محمد، شيخك الذي علمك وله الفضل لله ثم له عليك على خلافك في المسألة. قلت له والله شيخنا أخذ برأي نراه مرجوحا واتبعنا قولا آخر. طب زعلت من شيخك؟ قال أبدا، تراب عليه على الرأس، واتبعت قولا آخر الذي أراه هو الصواب. ده نتربى في الجزئية دي. ومن أجل هذا أرجو الله يبارك فيكم، قللوا من النقاش في مسائل الخلاف، قللوا. بعكس ما بكون أنا بدرس معاك، يعني بعكس مثلا إحنا بنتكلم مثلا دلوقتي في الطلاق بلفظ ثلاث بندرس، يبقى لازم بقى ندرسها ونجيب أدلة والقول ده راجح ومرجوح والكلام ده كله. طيب أقصى ما فعلناه، إحنا بندرس دراسة تخصصية، أقصى ما عملناه بنوصل راجح ومرجوح، لن نتعدى ذلك. طيب يبقى أنا بأثير المسألة للدراسة. طب أنا قاعد أنا وصفوت بنثرها مع بعض ليه؟ طب ما احنا درسناها مع الشيخ وانتهينا منه وخلاص، يا صفوت المسألة خلصان، واخد بالك؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، كبرك هتعمل ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. قول لي هتعمل ايه كده؟ هتخرج عن السلف كده؟ تبقى انت ما انتش محترم خالص، ما صنعت شيء. يبقى الله يجزاكم بالخير. ارجو مسائل الخلاف التنوع او التضاد السائر غير مذموم ارجو الا تثار، اثارتها لا يأتي من ورائه اي فائدة. وإلا هات لي فائدة. ما هو محمد فتحي قعد كسرتنا وهو دماغتنا ببعضنا في طلاق الحائط اخر المطاف. ايه رأيك يا سيدنا الشيخ محمد؟ قال لي قولين. قلت له ثكلتك امك. اربع ساعات ووصلنا لقولين. تم هو من الاول، تم كنا خلينا اربع ساعات دولت حفظتنا وانت ربعين ثلاث. ده اللي عاوزك تربى عليه ما شايف. يبقى فرق بين مسألة تثار لأجل الدراسة معايا، وبين مسألة تثار ليس ثم داعي لإثارته. ده اللي عاوزين نتربى عليه. واضحة يا رجالة؟ يبقى المتبع اتباع قول العالم لاتباع العالم الايه؟ الدليل. القسم الثالث وهو المقلد. واضحة يا مشايخ المسائل ديت؟ واضحة يا رجالة؟ كل واحد فينا بقى بشيء من من الانصاف، شوف نفسك فين، في التاني ولا في التالت؟ ما هو الاول مش تنفع خالص يا حسام، هتنفع فين بقى؟ احنا هنغلط بعضنا ولا هنغلط بعضنا ولا الامور اتقلبت؟ يبقى الاول بقى خلاص قدرنا كده، واخد بالك ليه؟ اصل احنا ليس اهلا، ايوه والله، لما في القلوب من دخن، بس الله يطهر قلوبنا. انت في القسم الثاني عض عليه من وجهك، واحذر أن تزل قدمك وتصل إلى القسم الثالث، والتقليد في شريعة الإسلام بمنزلة أكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة الملجئة التي تقدر بقدرها. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.